هنا إذاعة الشرق من باريس. أنتم مع برنامج سوا، نتواصل معكم مستمعاتنا مستمعينا لنتحدث اليوم عن اليوم العالمي للغة العربية تحت عنوان مجامع اللغة العربية ضرورة أم ترف. طبعا كان هذا هو موضوع اليوم العالمي للغة العربية لعام 2020. طبعا تعد اللغة العربية ركنا من أركان التنوع الثقافي للبشرية، وهي إحدى اللغات الأكثر انتشارا واستخداما في العالم، إذ يتكلمها يوميا ما يزيد على 400 مليون نسمة من سكان المعمورة. يحتفل العالم هذه الأيام أو 18 من شهر ديسمبر يوم الجمعة باليوم العالمي للغة العربية. طبعا للحديث عن التحديات والإشكاليات التي تواجه اللغة العربية في ظل العولمة الحوسبة، أيضا تعريف اللسانيات الحاسوبية، معنا البروفيسور محمد الحناش، أستاذ هندسة اللغات الطبيعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس المغرب، ورئيس الوكالة الدولية لهندسة اللغات الطبيعية. مرحبا بروفيسور.
أهلا وسهلا،
مساء الخير وألف شكر على قبولك الدعوة.
وشكرا، أنا أشكركم شكرا جزيلا على هذه الفرصة التي تحتموها لي لأدلي بدلوي في قضية اللغة العربية في يومها العالمي، وأنا أشكركم على المجهود الكبير الذي تبذلونه لخدمة اللغة العربية.
العفو. طبعا دلوك أكيد هو مملوء منذ سنين عدة، طبعا أنت أعطيت الكثير لهذه اللغة وما زلت تعطي حتى الآن في المغرب، في الدول المغربية وعبر العالم. طبعا دكتور، قبل ما نبدأ في الحديث عن اللسانيات الحاسوبية وأيضا استخداماتها، هل يمكن لك أن تحدثنا في هذا الوقت الحاضر عن الإشكاليات التي تواجه اللغة العربية في ظل العولمة؟
طبعا هناك اللغة العربية لغة صامدة طبعا، ولها تاريخ طويل ولها بنية صامدة ولا يمكن أن تتزحزح عن مكانها، هذا أمر يعني مسلم به ويكرره الكثيرون. لكن الصعوبات التي تواجه العربية هي من رقمنة هذه اللغة. يعني اللغة لا يمكن أن تبقى مكتوبة أو شفوية. الآن أصبحت لدينا إمكانات جديدة، هذه التكنولوجيا التقنية الجديدة، نحن نحتاج الآن إلى إدخال هذه اللغة إلى معترك الرقمنة حتى تلحق باللغات العالمية الأخرى التي أصبحت تحرز القصب السبق في هذا الميدان. ولو أن العربية بدأت بشكل محتشم الآن في التطور في معانقة التكنولوجيا الجديدة وخلال التطبيقات التي يمكنها تحدث عنها لاحقا، ولكن الصعوبة الأساسية التي تواجه العربية إعادة توصيفها لتصبح قابلة للرقمنة، هذه النقطة الأولى. يعني النقطة الثانية، إذا لم ترقمن العربية بالشكل الصحيح يصعب علينا تعليمها وتعلمها بشكل أيضا عن بعد، خاصة في زمن هذه الكوفيد والكورونا. فالفن أصبح ضرورة وليست طرفا. لعل هاتين الصعوبتين هما الأساسيتان في تطور أو تطور اللغة العربية وتعليمها وبرمجتها ورقمنتها.
طبعا أكيد أنه الرقمنة هذا الموضوع الذي أنت لك باع فيه كبير منذ سنين عدة، لك بحوث وأيضا شاركت في كثير من التظاهرات الخاصة بخدمة اللغة العربية. يعني هل نستطيع أن نفهم أو ندخل لتعريف باللسانية الحاسوبية أهميتها في هذا العصر؟
طبعا اللسانيات الحاسوبية دورها هو إعداد اللغة صوريا ورقميا لتفهمها الآلة لتبرمج. نحن الآن نشتغل على اللغة الطبيعية في عموم وليس فقط اللغة العربية، لنجعلها قابلة للبرمجة، لأن هذا هو الهدف الأساسي من اللسانية الحاسوبية. وبعد ذلك ينتج عن هذا التطبيقات نتحدث عنها لاحقا. لكن هناك نقطة مهمة جدا، نحن نتحدث عن اللسانيات الحاسوبية وهناك الجانب الآخر وهو الجانب هندسة اللغات الطبيعية. اللسانيات الحاسوبية هي التي يهتم بها اللسانيون أكثر من الحاسوبيين، يعني اللساني التوجه الحاسوبي هذا يسمى لسانية حاسوبية. لكن هناك أيضا اتجاه آخر ويبدأ من الهندسة إلى اللغة، بمعنى أن الاتجاهين معا يحتاجان إلى تعانق وإلى تكامل حتى ننتج علما يتعلق يهدف إلى رقمنة اللغة العربية.
يعني لكي يفهم الحاسوب لغة معينة يجب أن نعطيه معلومات كافية عن هذه اللغة حتى يستطيع رقمنتها وإعطائها أو تستخدم فيما بعد للناس المحتاجين التعامل بها فيما بعد.
نعم، لأن بدون رقم بدون استعادة تنسيق اللغة يصعب رقمنتها وإنتاج أي تطبيق بهذه اللغة لتسلم بمجتمع المعرفة الذي يعني نطمح إليه. لا يمكن أن نصل إلى مجتمع المعرفة عن طريق الكلام المكرور الذي كان يسود عن اللغة العربية وما يزال سائدا الآن في مجموعة من المؤتمرات، مجموعة من المؤلفات، وقليلة هي البحوث التي تهتم برقمنة اللغة العربية. والمشروعات هذه تحتاج إلى مشروعات كبيرة جدا طبعا، والآن موجودة هذه بعض المشروعات التي تقوم برقمنة العربية وإعدادها للمستقبل. هندسة اللغة،
نعم تفضل.
هندسة اللغة أو اللسانيات الحاسوبية الاثنان هما نتيجة بحث في علوم مختلفة ليست من اللغة نفسها، لأن يعني المنطلق لم يكن من اللغة، من كتاب سيبويه أو مبرد أو غيره من المؤلفين أو من التراثيين الذين نعتز بهم. لكن هندسة اللغة أو لسانة الحاسوبية ناشأ عن مجموعة من العلوم، مثل مثلا في البيولوجيا وفي الفيزياء وفي النسبية، في نظرية النسبية وفي الكيمياء. يعني أخذنا هذه العلوم واستخلصنا منها مجموعة من القواعد وتطبقت على اللغة، لأن اللغة نفسها مبنية بطريقة رياضية علمية ليست اعتباطية على الإطلاق. يعني اللغة مثل اللغة العربية التي تقوم على مجموعة من الضوابط الصورية، هي رياضية عرفانية cognition إلى غير ذلك من العلوم الأخرى، فهي لغة انصهارية. وهذه نقطة مهمة جدا تختلف عن اللغة الأخرى، وهي ذات جذر ووزن فقط وتكتب بدون حركات وتقرأ بالحركات، بمعنى أن هذا يحتاج إلى وضع فرضيات علمية معرفية ليست من صميم اللغة ومن التراث، بل احتاجنا لنصل إلى هذا المستوى الذي وصلنا إليه ونحن نتحدث عنه لاحقا ربما، والغوص في مجموعة من العلوم مختلفة. ومن هذه العلوم استطعنا أن نخرج قواعد لنصف بها اللغة، لأن لا نستطيع إعادة توصيف اللغة وتهيئة للبرمجة وللحاسوب من خلال كتب التراث. فمعنى أن هذه هي حصيلة تعاون وغوص في مجموعة من العلوم المختلفة،
وربما أكيد عصرانتها تحتاج إلى كثير من الانضباط والعمل الجاد لعدة سنين. على كل أفضى التقدم العلمي كما تعلم والاستخدام الواسع النطاق للغات العالمية مثل الإنجليزية الفرنسية إلى حدوث تغييرات عديدة في اللغة العربية، حيث أخذت هاتان اللغتان الأجنبيتان تحلان تدريجيا محل اللغة العربية سواء كان في التواصل اليومي أو في المجال الأكاديمي. يعني نحن أين هي اللغة العربية من هذا التطور؟ لماذا بدأت تتأرجح قليلا إلى الوراء؟
هو وفي الحقيقة تتأرجح على مستوى التواصل communication، لكن على مستوى الدراسة بالعكس تحتل العربية الدرجة الأولى أو المرتبة الأولى في الدراسات العلمية في المراكز البحوث، لأن الكثير من القضايا لا توجد في لغات أخرى وتوجد في العربية، تحل مجموعة من القضايا في لغات أخرى. نعتمد على مجموعة من الظواهر الموجودة في العربية لنحل مثلا في الإنجليزي وفي الفرنسي، لأن هي لغة إلفاقية صحيح، واللغة العربية لغة انصهارية بهذا الطابع الانصهاري اللي هو الفيزيونيست، جعل العربية أقوى من حيث التركيبة البيولوجية والتركيبة الرياضية والمنطقية، وبالتالي فقد استخلصت مجموعة من القواعد لدراسة اللغات هذا على مستوى الدراسة. لكن على مستوى التواصل ربما لأن اللغات الأكثر انتشارا مثل اللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية وهي اللغات الثلاث الأكثر انتشارا الآن في العالم، قد تكون لأسباب أخرى غير بحثية غير علمية، أسباب اقتصادية، أسباب ربما سياسية إلى غير ذلك. لكن من ناحية الدراسة العلمية الدقيقة والبحث يلجأ دائما إلى قواعد موجودة في اللغة العربية. أمثلة كثيرة جدا، مثلا شركة الكزيروكس اللي هي الشركة المعروفة العالمية أنفقت ملايير الدولارات على بناء محلل صرفي للغة العربية، وهذا المحلل الصرفي بدأت تستخلص منه مجموعة من الأمور التي تطبق على اللغات الأخرى. من أين لماذا الاهتمام باللغة العربية؟ ولماذا الاهتمام فقط ولم يقتصر على اللغة الإنجليزية إذا كانت الإنجليزية أقوى من اللغة العربية؟ فاللغة العربية من حيث التركيبة والبنية الرياضية المنطقية هي الأقوى من حيث مراكز البحوث.
هي الأغنى. آخر. هي الأغنى.
نعم، ولكن في التواصل شيء آخر. هذا كما قلنا يكون قد سبب يعني تاريخي، ربما سياسي اقتصادي، لكن ليس علمي. المعرفة في الجانب المعرفي والعلمي اللغة العربية هي التي تحتل الصدر، والدليل على ذلك انتشارها الآن في العالم. الآن تطلب العربية في جميع أركان الكون الأربعة،
وهنا
أينما وليت وجهك
فتجد اللغة العربية. وهنا يعني نتجه للسؤال الموالي لحضرتك، يعني فيما يخص استخدامات اللسانيات الحاسوبية، بما أنه حاليا كثير في الدول الأوروبية وأيضا في أمريكا يطالبون بتعليم اللغة العربية للعمال، عمال المؤسسات، حتى يكون المردود أحسن. فأين نحن من استخدامات اللسانيات الحاسوبية دكتور؟
نعم، استخدامات كثيرة جدا. الآن نكفي أن نتحدث الآن عن الترجمة الآلية. الترجمة الآلية في جوجل وفي غيره من التطبيقات البرامج العالمية هذه تحتاج إلى أن تصبحت يعني نتيجة تطور دراسات الهندسة اللغة أو لسانية الحاسوبية. إذا لم تكن الحوسبة ناجحة عندهم ما كان في الإمكان أن ننتج برامج تترجم آلية عن طريق الإنترنت. هذه واحدة. طيب الآن تعرف الأصوات ريكوجنيشن مثل فويس ريكوجنيشن، يعني هذه لا ريكوجنيشن دو لا بارول، هذه المجموعة من المجالات التي أبدعت فيها اللسانيات الحاسوبية، بمعنى أنك الآن في الماشين ليرنينج اللي هو معروف سميتو لابرونتيساج اوتوماتيك ان فرونسي، هذا يعني ان اصبحت الان تحتاج الى لسانيات حاسوبيه لتنجح بدون، وهي احد مكونات الذكاء الصناعي. لما ندخل الى مجال الذكاء الصناعي ونتحدث عن التعلم الالي سنجد ان تطبيقات كثيره جدا بدات تبرز الان، ومن وهي الان موجوده على اللغه العربيه. يكفي ان اشير الى نقطه بسيطه جدا، وان هذا المشروع الذي قادته شركه اكزيروس الآن أصبحت ترجمة الآلية صوتية وليست فقط كتابية. قديما كنا نتحدث عن الترجمة من الكتابة إلى الكتابة، العربي إلى الإنجليزي المكتوب في الشاشة. الآن لا، بدأنا نرى منتج مبني على تطبيقات اللسانية الحاسوبية من العربي إلى الإنجليزي ومن العربي إلى الفرنسي والعكس. تتكلم بالعربي فصاحب في التليفون في جهة الصين مثلا لا يسمع اللغة العربية ويسمع اللغة الصينية، وأنا عندما يتكلم هو أنا لا أسمع اللغة الصينية، أنا أسمع اللغة العربية. إذن هذا التطبيق مهم جدا، يخدم البشرية وينقل العالم إلى مجتمع أبعد مما نتصوره الآن.
ممكن
أن الآن هذا صحيح، هذا واقع.
ممكن دكتور أنه نتصور أنه في السنين القادمة القليلة أنه تكون عندنا تطبيقات فعليا جادة لتساعد كثير من الناس عبر العالم للحصول على ترجمة يعني لكثير من اللغات، أم سننتظر قليلا؟
لا، هو بدأنا الآن في الإعلانات موجودة الآن باللغات بين العربي بين الفرنسي والإنجليزي، هذه لأنها لغات إلحاقية. بين اللغة العربية ولغات أخرى، ماذا نحتاج كما قلنا؟ إعادة توصيف العربية بشكل صحيح. والناس تشتغل الآن، نحن نشتغل تشتغل أكيد. وبنينا معجم إلكتروني للغة العربية، معجم تفاعلي إلكتروني من خلال بلاتفورم منصات، وهو منصة المشهورة الآن التي نشتغل عليه هي النوج. وهذه المنصة يعني بدأت الآن طورت معجم إلكتروني للإنجليزي والفرنسي والعربي، ونحن الآن نشتغل في هذا الإطار لنبني مستقبلا لبرامج الترجمة الآلية يعني معتمدة، بحيث أن تكون صوتية أكثر من الكتابية. يعني الآن العالم يسير نحو الصوت، يعني الدقة والسهولة واليسر، بحيث لا يمكن أبدا أن نحتاج إلى شاشة. أنا لست في حال، أنا أنقلها إلى التليفون وأستمع، فبدأ الأذن بدأت تشتغل بدل أن ترى العين. الأذن صار لها دور أكبر في محل لسانية الحاسوبية. العين كانت قديما، هذا أنا لما أتحدث عن السنة الماضية أنا أتحدث عن قديما، أعني به السنة الماضية التي قبلها، قبل سنتين ثلاث سنوات، هذا قديم الآن في التكنولوجيا، لأن التكنولوجيا تطور بطريقة
جد سريعة. نعم. طيب دكتور، تقييمك للجهود الميدانية سواء على مستوى الدولي أم العربي لتمكين اللغة العربية ودعم انتشارها في العالم عن طريق الحوسبة، هل أنت في رأيك أنه الجهود كافية أو ما زالت محتاجة لدعم أكبر؟
نحن نحتاج إلى دعم أكثر صراحة. المجهودات التي يقوم بها أغلبها تكون مجهودات يعني
محتشمة
في الجامعات، مثلا لو بحث في جامعة بنسلفانيا أو كولومبيا، مثلا في أمريكا بنوا قواعد بيانات شجرية كبيرة جدا، وهم أمريكان وليسوا عرب، بمعنى أن الجهات التي تهتم باللغة العربية ليست العرب، ليسوا العرب،
ليست بالضرورة
العرب لا يهتمون بهذه الأمور. الذين يهتمون هم الأجانب، مثلا في تشيكوسلوفاكيا.
كيف تفسر هذا يا دكتور؟
لأن غير جانب البحث العلمي، لأن نحن في العالم العربي كم ننفق على البحث العلمي مقارنة مثلا بفرنسا؟ مقارنة فرنسا قليلة طبعا، مقارنة بأمريكا، أمريكا 0.5 من الناتج المحلي الناتج القومي، بينما نحن هنا في العالم العربي لا ننتج 0.1، لا ننفق إلا 0.1 أو يمكن أقل 0.01 أو 0.5 على البحث العلمي، وهذا يحتاج إلى عناية الدول، بما أننا نحن الآن لا ننفق على البحث العلمي، وبالتالي فنحن تركنا الرهان، تركنا العمل لغيرنا. الذين أنا تحدثت قبل قليل عن تشيكوسلوفاكيا، هي دولة مشرقية يعني شرق من الشرق، ولديها مختبرات قوية جدا للعناية باللغة العربية بشكل كبير.
حقيقة الأمر محير، لكن نتمنى أنه ربما في المستقبل تكون هناك يعني أمور أو الأمور تأخذ بعين الاعتبار في الدول المعنية بالأمر، والتي يعني هي من خلالها يعني خرجت اللغة العربية للعالم. على كل دكتور، الوقت يعني يداهمنا والحديث معك مشوق حقيقة، وسنعود إليك في الأيام القادمة لتفيدنا بكثير من الأمور ومن العلم الغزير الذي لديكم. هل لك كلمة أخيرة ننهي بها هذا اللقاء؟
الكلمة الأخيرة هي يعني الشكر لكم أولا على إتاحة هذه الفرصة،
العفو،
واهتمامكم وعنايتكم في هذا الموضوع، وعلى موضوع خاصة هذه الحوسبة التي قد لا نجد لها منفذا إعلاميا ليتحدث عنها كثيرا. الآن نحن نستمع في كما تلاحظون اليوم العالمي للغة العربية، ونادرا ما تجد يعني من يهتم. السنة الماضية كانت اليونسكو اهتمت بالموضوع، ولكن هذه السنة مجامع اللغة العربية هل هي طرف أم ضرورة؟ أنا بالنسبة إلي ما زالت تشكل طرفا مقياسا بالمجهود العلمي الذي نحتاج إلى القيام به في اللغة العربية. وأنا أشكركم،
العفو،
وربنا يوفقكم إن شاء الله.
شكرا بروفيسور محمد الحناش، نذكر أنك أستاذ هندسة اللغات الطبيعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس المغرب، ورئيس الوكالة الدولية لهندسة اللغات الطبيعية. نتمنى نلقاك بعد أيام إن شاء الله. شكرا وتحية للمغرب.
شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك، مع السلامة. شكرا.